أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت لتوثيق علي بن أبي حمزة البطائني. قلنا الدليل الثاني، وهو الدليل الذي ذكره شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في العدة، حيث عبر هذا التعبير الذي فيه مداليل كثيرة في الصفحة 227، قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية وأخبار الواقفة، مثل سماعة ابن مهران وعلي ابن أبي حمزة. إذن يدعي أن الطائفة عملت بروايات علي ابن أبي حمزة البطائني، مع أنه كان معروفا عند الطائفة أن البطائني هو أحد أعمدة الواقفة. إذن هذا يكشف بشكل واضح وصريح أن انحرافه عن العقيدة الصحيحة لم يكن دليلا على إسقاط رواياته، والتعبير أنه الطائفة عملت بذلك لا أنه رأيه هو يعمل بذلك. يعني علماء الطائفة في عصر الغيبة الصغرى وبعد ذلك إلى القرن الخامس، إلى أواسط القرن الخامس، أنتم تعلمون بأنه رحلة ووفاة الشيخ الطوسي في 460 من الهجرة، ما يتجاوز القرن الخامس من النصف الثاني من القرن الخامس. على أي الأحوال أعزائي، هذه العبارة ويؤيد هذه العبارة التي قرأناها من العدة، أنا هذه الطبعة لا أعلم أن المعتبر مطبوع في طبعة جديدة أم لا، أنا عندي الطبعة الحجرية أعزائي، وهي في صفحة 23 من الطبعة الحجرية في غسالة الحمام. هناك يقول: وأما سؤر الطير فطاهر إلا ما كان على منقاره نجاسة دما أو غيره، لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لا بأس بفضل الحمامة والدجاجة والطير. وما رواه عمار عنه، أي عن الصادق عليه السلام، قال: كل الطيور يتوضأ بماء يشرب منه إلا أن يرى في منقاره دما. محل الشاهد: لا يقال علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل بروايتهما، لأننا نقول الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة. وهذا يبين بأنه مبنى العلامة في المعتبر لا أقل هو ماذا؟ جمع القرائن أعزائي، وليس السند بما هو سند. ولذا قلنا أن الركون إلى السند كما ذهب إليه السيد الخوئي واقعا نظرية شاذة في علم رجال الإمامية. ثم يقول محل الشاهد، يقول: لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، وهذا المعنى موجود هنا، يعني في رواية علي بن أبي حمزة، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، ولو قيل فقد رد رواية كل منهما في بعض المواضع، قلنا كما رووا رواية الثقة في بعض المواضع متعللة بأنه خبر واحد، وإلا فكتب الأصحاب تراها مملوة من رواية علي المذكور وعمار، على أننا لم نرى من فقهائنا من رد هاتين الروايتين. بعد أوضح من هذه العبارة من العلامة في المعتبر لا توجد بأنه خبر، فاعتبر كتب الأصحاب أنها تراها مملوة منهم بمضمون ما فلان إلى آخره. الإخوة إن شاء الله يراجعون المطلب هناك. إذن أعزائي، الدليل الأول أو الثاني الثالث الثاني الذي ذكر في المقام هو عمل الطائفة بروايات علي بن أبي حمزة البطائني. طبعا عمل الطائفة بلا أي تفصيل، يعني أنه قبل انحرافه أو بعد انحرافه. لا يقول قائل بأن هذه الروايات دالة على العمل برواياته قبل انحرافه، لا يوجد في كلام الشيخ الطوسي هذا التفصيل، ولا يوجد أيضا في كلام العلامة في المعتبر هذا التفصيل. الدليل الثالث وهو من الأدلة المهمة في المقام والمهمة في مقام آخر أيضا، التفتوا لي أعزائي، وهو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي المعروف بتفسير القمي. هذه المسألة أعزائي، طبعا هذه مسألة في مسألة، وهو أنه علي بن إبراهيم القمي واقعا له أهمية من جهتين، التفتوا لي أعزائي. الجهة الأولى التي له الأهمية فيها هو أن هذا الرجل كما يقول السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد 11 صفحة 194، يقول وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ 7140 موردا. بعد هذه واقعا فت غنيمة كبيرة، أنه 7000 رواية، طبعا على الاستقراء الناقص القديم، وإلا لعله إذا الآن نستقرأ الروايات لعله تتجاوز 10000 رواية مروية عن علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في علي بن إبراهيم القمي هو أنه لا فقط لو وقع في سند رواية يكون نافعا، بل أنه وثق كل من ورد في تفسيره. إذن توجد جهتان للوقوف علي بن إبراهيم، أنا ما راح أقف ولكنه للأهمية أشير، ولذا واقعا الإخوة اللي إذا يردون يشتغلون في علم الرجال فليكتبوا رسالة عن علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي. أولا حدود 7000 رواية، ثانيا لا أقل، إذا تمت شهادة علي بن إبراهيم القمي في أول تفسيره يوثق عندنا 600 إلى 700 شخص من الرجالين، وهذا غنيمة كبيرة جدا، أنه كثير من هؤلاء الذين لم يرد لهم ذكر في الكتب الرجالية للتوثيق، فتوثيقه يتم من أين؟ يتم من كلام علي بن إبراهيم القمي. ولذا أعزائي أنا فقط إشارة أشير وأتجاوز. ترجمة علي بن إبراهيم القمي في النجاشي رقم الترجمة 680، قال: علي بن إبراهيم ابن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب. إذن هو من أعيان مدرسة أهل البيت، وله كتاب التفسير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب الشرائع، كتاب الحيض، كتاب التوحيد والشرك، كتاب فضائل أمير المؤمنين، كتاب المغازي، كتاب الأنبياء، رسالة في معنى جوابات فلان، واعلم أنه إلى آخر عشرات الكتب اللي منسوبة إلى علي بن إبراهيم. المهم أعزائي ليس هذا، وإنما المهم ما قاله في مقدمة تفسيره. خلوا ذهنكم يمين. في الجزء الأول أعزائي، هذه الطبعة اللي عندي هي دار الحجة، الجزء الأول صفحة أعزائي 16 من مقدمة الكتاب، يقول: ففرض الله عز وجل على نبيه أن يبين للناس ما في القرآن من الأحكام والقوانين والفرائض والسنن، وفرض على الناس التفقه والتعليم والعلم بما فيه حتى لا يسع أحدا جهله ولا يعذر في تركه. ونحن، محل الشاهد، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. جيد، هذا المقطع أعزائي من علي بن إبراهيم الثبت المعتمد الذي هو صحيح المذهب يشتمل على توثيق، ولكن بشروط ثلاثة. خلوا ذهنكم جيدا حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أن كل ما ورد في تفسير القمي ماذا؟ لأن واحدة من الإشكالات الواردة على تفسير القمي أنه فيه روايات كذا، فيه روايات كذا، فيه رواية. لا 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 أعزائي، هذا المقطع من كلام القمي علي بن إبراهيم يشتمل على قيود ثلاثة. القيد الأول أن يكون الراوي من مشايخنا وثقاتنا. ما معنى هذه الجملة؟ هذا معناه أنه لابد أن يكون شيعيا، وإلا لم يكن شيعيا فلا يعبر عنه من ثقاتنا. ثقاتنا تعبير، ما يقول ثقات، يقول من ثقاتنا، ينسبه ماذا؟ إلى نفسه، يعني إلى الشيعة. ومن هنا فكل ما ورد في الرجال أو في الأسانيد وليسوا من الشيعة فليسوا مشمولين ماذا؟ بهذا التوثيق الذي يوجد في مقدمة الكتاب. نعم، إذا كانوا الشيعة بعد أعم أن يكون الشيعة صحيح الاعتقاد أو منحرف ماذا؟ لأنه جميعا ماذا؟ من الشيعة. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون الرواية مسندة، أما إذا كانت مرسلة أو لا يوجد لها سند فليس مشمولا بهذا التوثيق، لأنه يقول بما ينتهي إلينا، يعني يوجد لها ماذا؟ سند. إذن الروايات المرسلة فيها بعد يشملها التوثيق أو لا يشملها التوثيق؟ لا يشملها التوثيق. القيد الثالث أن تكون الرواية مسندة إلى الإمام المعصوم، مو أن تنتهي موقوفة على ماذا؟ على أحد الرجالين. لأنه يقول عن الذين ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. فإذا انتهت الرواية إلى ابن أبي عمير أو انتهت إلى زرارة أو انتهت إلى البيزنطي، لا 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 ليس مشمولا لهذا. يقول تلك التي ماذا؟ تنتهي إلى المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن أعزائي، هذا المقطع طبعا بشرطين سأشير إليهما، هذا المقطع من النص من علي بن إبراهيم بغض النظر عن الروايات الكثيرة الواردة عنه لها أهمية، وهو أنه يوثق لنا كل من ورد اسمه في أسانيد روايات هذا التفسير. وقد عدهم البعض قد يصلون مع حذف المتكررات إلى 600 650 700 أقل أكثر، المهم عدد كبير يتجاوز 600 شخص يمكن توثيقهم من خلال هذا المقطع وهذا الكلام من علي بن إبراهيم الثبت المعتمد الصحيح العقيدة. ولكنه أعزائي توجد هناك إشكاليتان ومسألتان. الإشكالية الأولى أن هذه المقدمة هل هي مقدمة علي بن إبراهيم القمي أو لا؟ لأنه ثبت العرش ثم انقش، لابد أن يثبت أن هذا كلام من؟ هذا كلام علي بن إبراهيم القمي حتى نستند إليه في تصحيح ماذا؟ في توثيق الرجال الذين وردوا في التفسير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل هذه الروايات الموجودة في هذا التفسير هي الواردة عن علي بن إبراهيم القمي، يعني كل هذا الكتاب منسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، لا أن بعضه منسوب وبعضه ماذا؟ لشخص آخر، جمعهما شخص ثالث. إذن أعزائي، لكي ننتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها جملة من أعلام الإمامية وهي تقريبا متفق عليها من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، لا بد من الانتهاء ماذا؟ من هذين الأمرين: الأول أن هذه المقدمة له، الثاني أن كل هذا التفسير هو تفسير ماذا؟ هو تفسير علي بن إبراهيم القم. أما الأمر الأول وهو أن المقدمة له أم لا، أعزائي، تقريبا يوجد إجماع من أعلام الإمامية على أن هذه المقدمة هي كلام من؟ هي كلام علي بن إبراهيم القمي، ولم يقع خلاف في هذا الأمر الأول. ومن هنا بالأعز بالإمكان الأعز أعزائي أن يرجعوا إلى خاتمة المستدرك أعزائي، خاتمة الوسائل أعزائي، الجزء 30 من مؤسسة آل البيت، صفحة 202 أعزائي. ونصيحتي للأعزة، هذا المجلد 30 اللي بيها الفوائد أعزائي يطالعوه الأعزة، هذني من الكتب الأساسية التي واردة في أصولنا وكيفية الاعتماد عليها. يقول: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث، خصوصا هاي الفائدة السادسة، لأن هاي الفائدة السادسة أعزائي يبدأ فيها يقول في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب، فيقول أن الكليني قال كذا والصدوق قال كذا والطوسي قال كذا وعلي بن إبراهيم قال كذا وكل هؤلاء ماذا؟ ما ذكروه في كتبهم عما كتبوه، واقعا غنيمة مطالعة في لا تتجاوز فائدة في 40 صفحة، ولكنه كل ما كتبه الأعلام عن كتبهم التي هي المعتمدة هؤلاء جمعوها لنا. قال: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذلك شهد جعفر بن محمد بن قلوي. وعلى أساس هاتين الشهادتين اعتمد السيد الخوئي على تفسير، على أسانيد تفسير القمي، وعلى أسانيد ماذا؟ كامل الزيارات. وإن رجع أخيرا ماذا؟ عن كامل الزيارات، وإلا على أساس هذه الشهادة. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي خاتمة مستدرك الوسائل، المجلد اللي هي أيضا مؤسسة آل البيت، المجلد 25 صفحة 49 أيضا. يقول: ومما يؤيد أيضا ما ذكرنا أنهم في مقام ذكر اعتبار ما أرادوا جمعه من الأخبار يقولون أنها مروية عن الثقات. هذا علي بن إبراهيم قال في أول تفسيره إلى آخره. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث في رجال أعزائي الممقاني، تنقيح المقال في علم الرجال، أيضا مؤسسة آل البيت، المجلد 5 أعزائي صفحة 83 أعزائي. هناك بحث في أن إبراهيم ابن هاشم اللي هو والد علي بن إبراهيم، هل هو حسن أو هو ثقة صحيح؟ واحدة من الأدلة التي استندوا إليها أن علي بن إبراهيم ينقل عمن؟ عن أبيه، ويعبر عنه أنه ثقة، ولذا يقول أنه صحيح. من؟ إبراهيم بن هاشم. وهو الذي قواه جمع من الأواخر منهم، وقعد والاستدلال على ذلك: الأول التوثيق نصا في كلام علي ابن في كلام علي ابنه في تفسيره. هذا هم أعزائي مورد. وكذلك رجال السيد بحر العلوم أعزائي، الجزء الأول صفحة 462 يقول: والأصح عندي، يعني في إبراهيم بن هاشم، أنه ثقة صحيح الحديث، ويدل على ذلك وجوه: الأول ما ذكره ولده الثقة الثبت المعتمد في خطبة تفسيره المعروف. أولا يوثق الابن، وبتوثيق الابن يوثق ماذا؟ يوثق الأب. وعلى هذا الأساس بعد أعزائي جاء السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث، الجزء الأول أعزائي صفحة 41 صفحة 49، هناك يقول: فإن في هذا الكلام التوثيقات العامة، فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة. إذن كل من ورد في أسانيد ماذا؟ تفسير القمي، فهم ماذا؟ فهم من الثقات، فهم من الثقات. وهذه غنيمة، واقعا غنيمة كبيرة في علم التوثيق، أنه بتوثيق شخص يتوثق عندنا حدود 600 شخص، هذه ليس أمرا سهلا. هذا تمام الكلام أعزائي. إذن الأمر الأول أعزائي لا يوجد فيه بحث كثير، إنما الكلام كل الكلام أعزائي في الأمر الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن كل ما وارد في هذا التفسير هو التفسير المنسوب إلى من؟ إلى علي بن إبراهيم القمي. الواقع من كلمات هؤلاء الأعلام يظهر بأنهم يعتقدون أن كل هذا التفسير ماذا؟ منسوب إلى علي بن إبراهيم القمي. ولكنه هناك قرائن كثيرة وكثيرة جدا تقول لنا أنه ليس كل هذا التفسير هو لعلي بن إبراهيم القمي، وهذه يعقد المشكلة أعزائي واقعا. لأنه إذا ثبت أنه ليس الجميع هاي الروايات والأسانيد لعلي بن إبراهيم، إذن نحتاج بعد ذلك ماذا؟ إلى ضابط للتمييز بين ما هو لعلي بن إبراهيم وما ليس لعلي بن إبراهيم. فما هو لعلي بن إبراهيم يشمله ماذا؟ يشمله التوثيق العام، وإلا ما ليس لعلي بن إبراهيم وما معطي ضمانة أنه إذا تصرفوا في كتابي فأضافوا عليه فأنا أيضا ماذا؟ ضامن لكل من ورد اسمهم في هذا التفسير. والغريب واقعا لا أعلم، والغريب أنه لا السيد الخوئي ولا السيد بحر العلوم ولا 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 صاحب الوسائل ولا الطبرسي يعني مستدرك ولا غيره أشاروا إلى أنه هذا الاحتمال وارد، وعلى أي أساس هم يقولون بأن جميع هذا التفسير ماذا؟ منسوب لمن؟ إلى وأنه جميعا لعلي بن إبراهيم. وذلك أن التحقيق الذي أشار إليه تفصيلا العلامة أبو زرق الطهراني في الذريعة، فإنه في الذريعة وقف عند هذه المسألة تفصيلا، ونحن الآن واقعا إذا ندخل تفصيل في هذه المسألة يأخذ لعله وقت كثير، ولكن فقط أنا أشير إليها وأشير إلى بعض النكات وأتجاوز هذا المعنى. أعزائي في هذه الطبعة اللي مع الأسف الشديد إلى الآن ما طبعت، فالطبعة محققة هذا الكتاب القيم وهذه الموسوعة القيمة لأبو زرق الطهراني رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل ما أدري أنتم تقارين عن تاريخه وعن حياته، هذه في غرفة مطالعته وفي غرفة تحقيقاته كان حافر أيضا قبره، بل وفي الليل من ينتهي من التحقيق يروح ينام وين؟ ها تعبيرنا يأخذ براو ملان، يهيئ نفسه أنه فد ليلة يجيبوه وين؟ يجيبوه هنا فيحدث نفسه، مثل هيك ناس الله سبحانه وتعالى يعطيهم مثل هذه التوفيقات. واقعا في ذلك الزمان، هذا الزمان أعزائي تضرب زر واحد 200 كتاب يخلون قدامك، أما ذاك الزمان حتى الكتب ما مطبوعة، مو أنه كتب ماذا مطبوعة، وهيك تحقيق يقوم به هذا الرجل، عناية إلهية واقعا، عناية من أهل البيت. المهم، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، تأليف العلامة الشيخ أبو زرق الطهراني، دار الأضواء في مادة تفسه، رقم الترجمة 1316. يقول: تفسير القمي للشيخ أبي الحسن، مع الاعتذار أنه أنا ما أحيل للآخر لعلهم ما يطالعون، فأنا مواضع الشاهد فقط أقتبسها من هذا الكتاب وأقرأها للأعزة. يقول: للشيخ أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي شيخ ثقة الإسلام الكليني. من شيوخ من؟ إذن هواي مقام بيني وبين الله أن الكليني يتتلمذ ماذا؟ يتتلمذ على علي بن إبراهيم القمي. يقول: شيخ ثقة الإسلام الكليني، وقد أكثر أي الكليني الرواية عنه في الكافي. كان علي بن إبراهيم كان في عصر أبي محمد الحسن العسكري، وبقي إلى 307 من الهجرة، فإنه روى الصدوق و إلى غير ذلك. ثم يشير إلى مجموعة من الملاحظات، يقول: ومر في تفسير الأئمة أنه ليس للقمي تفسيران كبير وصغير كما لعله يقول البعض، كما أنه ليس تفسير القمي مأخوذا من تفسير العسكري، لأنه تفسير العسكري فيه كلام كثير أنه صحيح أو ليس بصحيح، وإلا إذا كان مأخوذ منه ترد فيه ماذا؟ الإشكالات. يقول: لا، ليس كذلك. على ما يظهر من رسالة مشايخ الشيعة المنسوبة إلى والد الشيخ البهائي، نعم قد أورد المفسر القمي في أول تفسيره مختصرا من الروايات المبسوطة المسندة المروية عن الإمام الصادق في بيان أنواع علوم القرآن، وقد أورد النعماني تلميذ الكليني تلك الروايات بطولها في أول تفسيره. إذن مختصرة وردت هنا، ومفصلة وردت ماذا؟ في تفسير النعماني. وأخرجها السيد المرتضى، وأخرجها منه السيد المرتضى، وجعل لها خطبة وتسمى برسالة المحكم والمتشابه. هذه رسالة المحكم والمتشابه هي هاي الروايات المنقولة عن من؟ عن النعماني وعن القمي، وطبعت مستقلة في الأواخر اللي هي معروفة برسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى، وهي مدرجة بعينها إلى آخره. التفتوا جيدا، محل الشاهد. وكذلك عمد المفسر القمي في تفسيره هذا على خصوص ما رواه عن أبي عبد الله الصادق في تفسير الآية، فعموم التفسير وارد على عمن؟ عن الإمام الصادق. سنده ما هو؟ وكان جله مما رواه عن والده إبراهيم ابن هاشم، عن مشايخه البالغين إلى 60 رجلا من رجال أصحاب الحديث. خلوا ذهنكم إلى هنا، ما عندنا مشكلة أن تفسير القمي كله مسند إلى من؟ ها؟ إلى من؟ إلى علي بن إبراهيم. ولكنه التفتوا إلى هذه العبارة في صفحة 303 من المجلد الرابع، يقول: ولخلو تفسيره، تفسير من؟ تفسير القمي هذا عن روايات سائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقط عمدة الروايات ممن؟ من الإمام الصادق. يقول: جاء عمد تلميذه ها على إدخال بعض روايات الإمام الباقر على هذا التفسير، فكان ينقل روايات علي بن إبراهيم. هسه الناقل لنا هذا التفسير من هو؟ علي بن إبراهيم، تلميذه ناقل عن أستاذه. التفتوا لي جيدا، فهو عندما كان تجد آية معينة فيها رواية عن الصادق، هو عنده رواية عن من؟ عن الباقر، فيضيف الرواية عن الباقر، فهي واردة عن علي بن إبراهيم وسندها أو غير واردة؟ لا، مو واردة أعزائي. شوفوا هذه التلاعب بالكتب ماذا يفعل. يقول: ولخلو تفسيري هذا عن روايات سائر الأئمة قد عمد تلميذه الآتي ذكره والراوي لهذا التفسير عنه على إدخال بعض روايات الإمام الباقر عليه السلام التي أملاها، وبعض روايات أخرى عن سائر مشايخه. تلميذه ها، تلميذه، تلميذ من؟ علي بن إبراهيم. اللي ينقلها يضيف التي جاءت عن مشايخه، مشايخ التلميذ، مو مشايخ ماذا؟ علي بن إبراهيم. مما يتعلق بتفسير الآية ويناسب ذكرها في ذيل تفسير الآية، ولم يكن موجودا في تفسير علي بن إبراهيم، فأدرجها في أثناء روايات هذا التفسير تتميما له وتكثيرا ماذا؟ لنفعه. نتصور بأنه ده يخدم ماذا؟ هذا التفسير. وذلك التصرف وقع منهم من أوائل سورة آل عمران إلى آخر البقر، إلى آخر القرآن. يعني كل التفسير شكوا فيه مولانا، ها؟ مختلط. لا تعلم أن هذه الرواية اللي دينقلها علي بن إبراهيم، أو دينقلها ماذا؟ هذا الرجل. والتلميذ هو الذي صدر التفسير باسمه. التفتوا جيدا، التلميذ هو الذي صدر التفسير باسمه. ولذا التفتوا جيدا في مقدمة هذا التفسير أعزائي، في صفحة، في المقدمة في صفحة، نعم، في صفحة 39 يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثني أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي ابن إبراهيم. هذا تلميذ، تلميذ علي ابن إبراهيم. إذن التفسير منه دي انقله هذا، وقد أضاف إليه ما أضاف. ولهذا يأتي في صفحة 305 يقول: وبالجملة يظهر من هذا الجامع. منو؟ إذن هذا الموجود بأيدينا تفسير علي بن إبراهيم له مجموع من تفسيرين أو ثلاثة تفاسير. هذا الموجود بأيدينا تفسير علي بن إبراهيم له، أن التلميذ ماذا؟ جمع بين تفسير علي بن إبراهيم وتفسير آخر أو روايات أخرى، ومن هنا ماذا؟ جاء الاختلاط بين روايات علي بن إبراهيم يعني تفسير علي بن إبراهيم وبين هذا. يقول: وبالجملة يظهر من هذا الجامع أن بناءه. من هنا أعزائي واقعا دعوة، دعوة أن كل هذا التفسير منسوب إلى علي بن إبراهيم وأن النسبة صحيحة، هذا أول الكلام. إذا تم هذا، عند ذلك لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ شنو؟ إلى المقام الآخر، وهو كيف نميز بين روايات علي بن إبراهيم اللي هو وثقها في السند وثقها، وبين الروايات التي أضافها من؟ تلميذه. وهذه هي المشكلة الأساسية. وين؟ ولكن مع الأسف الشديد أنت لا في معجم رجال الحديث ولا في أي مكان آخر أشير إلى هذه القضية. تتم تأتي، والحمد لله رب العالمين.